الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 58 في قراءة لتفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله، وهو العاشر في تفسير سورة النساء. كنا قد وقفنا على الآية 69 فيما أورده رحمه الله في أسباب نزول هذه الآية وبيان معناه. فنبدأ على بركة الله ونحن في عشاء ليلة الاثنين الرابع من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قراءة مع الدكتور أحمد الهوال. نعم،
أحسن الله عليكم. وقد روي مرفوعا من وجه آخر، فقال أبو بكر بن مرجوية حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد حدثنا عبد الله بن عمران ابن عمران حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأحب إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة وقعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه في صفة الجنة من طريق الطبراني عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال عن عبد الله بن عمران العابدي به، ثم قال لا أرى بأسا بإسناده بأسا والله أعلم. وقال ابن مردوية أيضا
عظيم للذين يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدون به ويهتمون بهديه وسنته، جعل الله وإياكم منهم.
أحسن الله عليكم، اللهم آمين. وقال ابن مردوية أيضا حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الفضل حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي حدثنا أبو بكر بن ثابت بن عباس المصري حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عامر الشعبي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأحبك حتى إني لأذكرك في المنزل فيشق ذلك علي، وأحب أن أكون معك في الدرجة. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن الشعبي مرسلا، وثبت في صحيح مسلم من حديث هقل ابن زياد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، قال فإني على نفسك بكثرة السجود. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة وهكذا، ونصب إصبعيه ما لم يعق والديه. تفرد به أحمد.
هكذا نصب أصبعي، يعني من حيث القرب، نصب بمعنى رفع. نعم،
أحسن الله عليك. قال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم حدثنا ابن لهيات عن زبان بن عبد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس ابن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 1000 آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله. وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري عن أبي حمزة عن الحسن البصري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، ثم قال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ بصري. وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت
الحسن البصري. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لم يسمع من أبي سعيد الخدري فإن أبا سعيد الخدري قديم الوفاء، وإنما سمع من مثل الحسن وسمرة وأمثاله. نعم،
أحسن الله عليك. وأعظم من هذا كله بشارة وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم لما يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرح المسلمون فراحهم بهذا الحديث. وفي رواية عن أنس أنه قال: إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن يبعثني الله معهم وإلا ما أعمل كعملهم. قال الإمام أحمد: قال الإمام مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أخرجه في الصحيحين من حديث مالك واللفظ لمسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا فزارة أخبرني فليح عن هلال يعني ابن علي عن عطاء بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغابر في الأفق الطالع في تفاوت الدرجات. قالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال الحافظ الضياء المقدسي: هذا الحديث على شرط البخاري والله أعلم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن عمار الموصلي، حدثنا عفيف بن سالم عن أيوب بن عتبة عن عطاء عن ابن عمر قال: أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل واستفهم. فقال: يا رسول الله، فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة.
بالصور يعني من حيث كمال الخلقة بكسر الخاء، والألوان من حيث الجمال، والنبوة من حيث الخلق. نعم،
أحسن الله عليك. ثم قال: أفرأيت إن آمنت ب... ثم قال: أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بما عملت به إني لكائن معك في الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، والذي نفسي بيده، إنه لا يرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة 1000 عام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله كان له بها عند الله عهد، كان له بها عهد عند الله، ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها 100,000 حسنة و24,000 حسنة. فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله، فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفذ ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته. ونزلت هذه الآيات: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إلى قوله: نعيما وملكا كبيرا. فقال الحبشي: وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فاستبكى حتى فاضت نفسه. قال ابن عمر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدليه في حفرته بيديه، فيه غرابة ونكارة وسنده ضعيف. ولهذا قال تعالى: ذلك الفضل من الله، أي من عند الله برحمته، وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم، وكفى بالله عليما، أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق.
المصنف لم يذكر معنى قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا. الصواب أن قوله إذ ظلموا وقت نزول الآية، وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل جاءوك كاف الخطاب. ثم مما يدل على أن المقصود جاءوك في حياتك أن الصحابة رضوان الله عليهم قد وقع منهم ما وقع، ولم يأتي أحد منهم إلى القبر يشتكي إلى الله عز وجل عند القبر، فدل ذلك على أن هذا الذي فعله العتبي وأمثاله لا يصح، وأن الصواب أن قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك خاص بحياته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله عليك. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشهرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله ثبات أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية والثبات جمع ثبة وهي وقد تجمع الثبة على ثبين ثبين ولا ثبين
قد تجمع
الثبة على ثبين
نعم
أحسن الله عليك
على ثبين يعني على ثبين نعم
أحسن الله
عليك يعني كما ذكر هو سرية سرية وسرية نعم وفرقة وفرقة وفريقة نعم
أحسن الله عليك. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله فانفروا ثبات أي عصبا يعني سرايا متفرقين أو انفروا جميعا يعني كلكم وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وخصيف الجزري. وقوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن قال مجاهد غير واحد نزلت في المنافقين. وقال مقاتل بن حيان ليبطئن أي ليتخلفن عن الجهاد ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد كما كان عبد الله بن أبي ابن أبي بن سلول قبحه الله يفعل ويتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه وهذا قول ابن جريج وابن جرير. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد فإن أصابتكم مصيبة أي قتل أو شهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من الحكمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي إذ لم أحضر معهم تلك أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال يعد ذلك من نعم الله عليه ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة لا يقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة أي كأنه ليس من أهل دينكم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه وهو أكبر قصده وغاية مراده. ثم قال تعالى فليقاتل أي المؤمن النافر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي الذين يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. ثم قال تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما أي كل ذلك أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب وسلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل كما ثبت في الصحيحين وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها. ولهذا قال تعالى الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية يعني مكة كقوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ثم وصفها بقوله الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بن عبيد الله قال سمعت
سفيان عن عبيد الله سفيان عن
حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. ثم قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. كان المؤمنون في ابتداء الإسلام هم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات نصب، وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويدون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم، ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام أشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا، فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار، ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي لو ما أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأولاد وتأيم النساء. وهذه الآية كقوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الآيات. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وعلي بن زنجة
رزمة بكسر الراء
ابن أبي رزمة
نعم
وعلي بن زنجة
أيضا بكسر الزال
أحسن الله عليك
وعلي بن زنجة
أحسن الله عليك. قال حدثنا علي بن الحسن عن حسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة، قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم، فلما حوله الله للمدينة أمره بالقتال فكفوا، فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ورواه النسائي والحاكم وابن مردوية من حديث علي بن الحسن بن شقيق به. وقال أسباط عن السدي لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال، فلما فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وهو الموت. قال الله تعالى
قد تكون بسبب ضعف الإيمان، فحينئذ يذمون من جهتين، من جهة خشية الناس ومن جهة ضعف الإيمان، وقد تكون هذه الخشية خلقة بسببه الجبر، فتكون هذه الخشية مذمومة، لأن المؤمن عليه أن يقوي صفاته الخلقية بالإيمان، ومن ذلك الشجاعة والكرم والصدق والإقدام ونحو ذلك. نعم
أحسن الله عليك. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال مجاهد: إن هذه الآية نزلت في اليهود، رواه ابن جرير. وقوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، آخرة المتقي خير من دنياه، ولا تظلمون فتيلة أي من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن هشام قال: قرأ الحسن قل متاع الدنيا قليل، قال: رحم الله عبدا صاحبها على حسب ذلك، وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه. وقال ابن معين: كان أبو مسهر ينشد كان أبو مسهر ينشد: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب.
كأنها طيف طاف بهم يتذكرون أشياء إذا ذكروا، ولهم ما يذكرون شيء. وهذا واقع، كل واحد منا الآن ينظر إلى قبل 10 سنوات من عمره كيف مضى، يعني لا يذهب بعيد، ينظر إلى ما قبل 2020 فقط كيف مضى من عمره، كأنه طيف. هكذا الدنيا كأنه طيف، فأقلل منه أو أكثر فإنه طيف. نعم،
أحسن الله عليك. وقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا ينجو منه أحد منكم، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة، ولا ينجيه من ذلك سواء جاهد أو لم يجاهد، فإن له أجلا محتوما ومقاما مقسوما، كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. وقوله:
يعني لو كان الإنسان يموت بسبب الواردات لكان خالد بن الوليد أولى بالموت، فما فيه بدنه موضع إلا وفيه طعنة برمح أو أثر من نبل أو ضربة من سيف، ومع هذا لم يموت، فدل على أن الموت ليس سببه الواردات، سببه انقضاء الأجل. وهذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. نعم،
أحسن الله عليكم. وقوله: ولو كنتم في بروج مشيدة، أي حصينة منيعة عالية رفيعة، وقيل هي بروج في السماء، قاله السدي وهو ضعيف، والصحيح أنها المنيعة، أي لا يغني حذر من وتحصن من الموت، كما قال زهير بن سلمى
سلمى من أصحاب المعلقة.
ومن هاب أسباب المنايا يلقها، ولو رام أسباب السماء بسلمي.
يا الله.
ثم قال المشيدة هي المشيدة، ثم قال المشيدة هي المشيدة، كما قال: وقصر مشيد. وقيل: بل بينهما فرق، وهو أن المشيدة بالتشديد هي المطولة، وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص
بالشيد وهو الجص.
وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا حكاية مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق، فأمرت أجيرها أن يأتيها بنال، فخرج فإذا هو برجل واقف على الباب، فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال جارية، فقال: أما إنها ستزني بمئة رجل ثم يتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت. قال: فكر راجعا فبعج بطن الجارية بسكين فشقه، ثم ذهب هاربا، وظن أنها قد ماتت، فخاطت أمها بطنها فبرئت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدها. فذهب ذاك الأجير ما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة، ثم رجع إلى بلده وأراد التزوج، فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت: ليس ها هنا أحسن من فلانة. فقال: اخطبيها علي. فذهبت إليها فأجابها فذهبت إليها فأجابت فدخل بها فأعجبته إعجابا شديدا فسألته عن أمره ومن أين مقدمه فأخبرها خبره وما كان من أمره في الجارية فقالت أنا وهي وأرته وأرته مكان السكين فتحقق ذلك فقال لئن كنت إياها فلقد أخبرتني باثنتين لا بد لي منهما إحداهما أنك قد زنيت بمائة رجل فقالت لقد كان شيء من ذلك ولكن لا أدري ما عددهم فقال هم مئة والثاني أنك تموتين بالعنكبوت فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقا ليحرزها من ذلك فبينما هم يوما فإذا بالعنكبوت في السقف فأراها إياها فقالت أهذه هي التي تحذرها علي والله لا يقتلها إلا أنا فأنزلوها من السقف فعمدت إليها فوطأتها بإبهام رجلها فقتلتها فطار من سمها شيء فوقع بين ظفرها ولحمها واسودت رجلها فكان في ذلك أجلها فماتت.
الله أكبر.
ونذكرها هنا قصة صاحب
الحضري وهو الساطرون.
صاحب الحضر وهو الساطرون لما احتال عليه سابور حتى حصره وقتل حتى حصره فيه
الحضر اسم منطقة
وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين وقالت العرب في ذلك أشعارا منها وأخو الحضر إذ بناه وازدج وإذ دجلة
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور شاده مرمرا وجلله كلسا فللطير في ذراه كور لم تهبه أيدي المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور. نعم.
ولما دخل على عثمان جعل يقول اللهم اجعل أمة محمد اللهم اجمع أمة محمد ثم تمثل بقول الشاعر أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاذ في البلاد ومربعا يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ويأتي الجبال في شماريخها معه. قال ابن هشام وكان كسرى سابور ذو الأكتاف قتل الساطرون ملك الحضر. وقال ابن هشام إن الذي قتل صاحب الحضر سابور بن أردشير بن بابك أول ملوك بني ساسان وأذل ملوك الطوائف ورد الملك إلى الكاسرة فأما سابور ذو الأكتاف فهو من بعد ذلك بزمن طويل والله أعلم. ذكره السهيلي قال ابن هشام فحصره سنتين وذلك لأنه كان أغار على بلاده على بلاد سابور في غيبته وهو في العراق وأشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النضيرة فنظرت إلى سابور عليه ثياب ديباج وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ فدست إليه أن تزوجني إن فتحت لك باب الحصن فقال نعم فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر وكان لا يبيت إلا سكران فأخذت مفاتيح باب الحصن من تحت رأسه فبعثت بها مع مولى لها ففتح الباب ويقال دلتهم على طلسم كان في الحصن لا يفتح حتى تأخذ حمامة ورقاء فتخضب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء ثم ترسل فإذا وقعت على سور الحصن سقط ذلك ففتح الباب ففعل ذلك فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحصن وخربه وسار بها معه وتزوجها. فبينما هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تتململ لا تنام فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد فيه ورقة آس فقال لها سابور هذا الذي أسهرك فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ويسقيني الخمر. قال الطبري كان يطعمني المخ والزبد وشهد أبكار النخل وصفو الخمر وذكر أنه كان يرى مخ ساقها. قال فكان جزاء أبيك ما صنعت به أنت إلي بذاك أسرع. ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بذنب فرس فركض الفرس حتى قتلها. وفيه يقول عدي بن زيد العبادي
عدي
بن زيد
العبادية أبياته المشهورة
العبادية
أبياته أيها الشامت المعير بالدهر أأنت المبرأ الموفور أم لديك العهد الوثيق من الأيام بل أنت جاهل مغرور من رأيت المنون خلدن أم من ذا عليه من أن يضام خفير أين كسرى كسرى الملوك أنوشر وأنا أم أين قبله سابور وبن الأصفر الكرام ملوك الروم لم يبق منهم مذكور وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور شاده مرمرا وجلله كلسا فللطير في ذراه كور لم تهبه ريب المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور. وتذكر رب الخورنق إذ أشرف يوما وللهدى تفكير. سره ماله وكثرة ما يملك والبحر معرضا والسدير. فرعوى قلبه وقال فما غبطة حي إلى الممات يصير. ثم أضحوا كأنهم ورق جف فألوت به الصبا والدبور. ثم بعد الفلاح والملك والإمة وارتهم هناك القبور. هذا هو حال الدنيا، لا يبقى فيها صالح ولا فاجر، إنما الخلود للصالحين في الجنة وللطالحين في النيران. نعم،
أحسن الله عليك. وقوله وإن تصبهم حسنة أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك، هذا معنى قول ابن عباس وأبي العالية والسدي، يقول هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع وموت أو موت الأولاد أو إنتاج أو غير ذلك، كما يقوله أبو العالية والسدي، يقول هذه من عندك أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتداءنا بدينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وكما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر، ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال السدي وإن تصبهم حسنة قال والحسنة الخصب تنتج مواشيهم وخيولهم وأنعامهم ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان. قالوا هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة والسيئة الجدب والضرر في أموالهم تشاءموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه من عندك، يقولون بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء، فأنزل الله عز وجل قل كل من عند الله. وقوله قل كل من عند الله أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قل كل من عند الله أي الحسنة والسيئة، وكذا قال الحسن البصري. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى قل كل من عند الله. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا السكن بن سعيد حدثنا عمرو بن يونس حدثنا إسماعيل بن حماد عن مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من الناس وقد ارتفعت أصواتهما، فجلس أبو بكر قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عمر قريبا من أبي بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارتفعت أصواتكما؟ فقال رجل يا رسول الله قال أبو بكر الحسنات من عند الله الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قلت يا عمر؟ قال قلت الحسنات والسيئات من الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل، فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكر، وقال جبريل مقالتك يا عمر، فقال نختلف فيختلف أهل السماء وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض، فتحاكم إلى إسرافيل فقضى بينهم أن الحسنات والسيئات من عند الله. ثم أقبل علي بن علي ثم أقبل على أبي بكر وعمر فقال احفظا قضائي بينكما، لو أراد الله أن لا يعصى لم يخلق إبليس.
لم يخلق هذا إبليس. الإسناد في سنده مقاتل بن حيان، مقاتل بن حيان متهم، بعضهم اتهموه بالكذب وبعضهم اتهموه بالوضع. الحافظ ابن حجر يقول صدوق فاضل، وأخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعا كذبه، وإنما كذب مقاتل ابن سليمان الأزدي وليس مقاتل ابن حيان هذا. نعم،
أحسن الله عليك. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس من تيمية هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل المعرفة. ثم قال تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب، ما أصابك من حسنة فمن الله أي من فضل الله ومنته ولطفه ورحمته، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي فمن قبلك ومن عملك أنت، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال السدي والحسن البصري وابن جريج وابن زيد فمن نفسك أي بذنبك. قال وقال قتادة في الآية فمن نفسك عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عروق ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله أكثر. وهذا الذي أرسله قتادة قد يروى متصلا في الصحيح والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه بها من خطاياه. وقال أبو
يعني
صالح
حتى العرق لا يصاب الإنسان بشيء في رأسه في جسمه الحبوب اللي تصير في الجلد كلها بدم كلها ابتلاء من الله عز وجل. نعم
أحسن الله لك. وقال أبو صالح وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بذنبك وأنا الذي قدرتها عليك. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار حدثنا سهل يعني بن بكر حدثنا الأسود بن شيبان حدثني عقبة بن واصل بن أخي مطرف عن مطرف بن عبد الله قال ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عندك من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك أي من نفسك. والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا ولبسطه موضع آخر. وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه وكفى بالله شهيدا أي على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم وعالم بما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا.
أحسنت. نحتفي بهذا القدر. عندي ارتباط آخر أعتذر منكم. أحسن بعض الله. المفسرين فسر هذه الآية وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة قال فمن نفسك أي جعل لك تنفيسا من السيئة. وهذا المعنى وإن كان صحيحا لكنه لا يصح لأن القراءة غير واردة ولا يجوز تفسير القرآن بالمعاني الصحيحة التي لا تحتملها الألفاظ. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.
أحسن الله لك. جزاكم الله خير.